محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وهذا حال أهل الكمال، جمعوا بين عبادة الله واستعانته، بخلاف من عبد غيره واستعان بسواه، أو من عبده لكن قصر وأضاع ما يحصر به مقصوده من الاستعانة، أو من استعان به ولكن على ما لا يحبه وما لم يشرعه من الأعمال الصالحة أو وسائلها. ويدخل فيها
إذن فالمطلوب من المسلم أن يجمع بين كمال التوحيد وكمال الاستعانة وكمال العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فيجمع الإنسان بين كمال العبادة وكمال الاستعانة. نعم.
ويدخل في النوع الثاني من تعلق بالأنبياء والصالحين عبادة واستعانة واستغاثة واستعانة كعباد القبور، فإنهم لم يعرفوا ما دلت عليه هاتان الكلمتان.
كما قلنا، القبوريون يدافعون بكل ما أوتوا من قوة على مسألة عبادة المقبور وغير ذلك، ويجعلون هذا من الأمور الخلافية التي لا تخرج عن مسألة التوسل. نعم.
قال: فإنهم لم يعرفوا ما دلت عليه هاتان الكلمتان من وجوب العبادة والاستعانة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. وكتب
فلا تسأل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لكن اسأل الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في لابن عباس، كما في حديث الترمذي لما أردفه وهو غلام وقال له: يا غلام، إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلمه إفراد الله سبحانه وتعالى بالسؤال والمسألة والاستعانة. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو محض التوحيد، وهو ما لا يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والتوسل بهم والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
قال: وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إياك أن تستعين بغير الله فيكلك الله إليه. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. والكلام هنا يطول، وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيد.
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. واحد بيغرق ويستغيث بمن يغرق، هل ينفعه؟ أبدا أبدا. فاستغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، والمراد فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بمن يقدر على الشيء كما قال سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثة بمن ينقذك وهو قادر على ذلك تنفع. أما الاستغاثة غير الشرعية كاستغاثة الغريق بالغريق، فهل الغريق ينفع الغريق؟ ما ينفع، هو غريق، كان ينفع نفسه، كان ينفع نفسه، لو هينفع أحدا ينفع نفسه أولا. نعم.
قال: وغرضنا التنبيه على أن القرآن.
وقال غيره: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. نعم، يعني أنها غير نافعة.
قال: وغرضنا التنبيه على أن القرآن كله دال على التوحيد، آمر به، مشير إليه، مستلزم له، مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد، ومبين لأحوال من تركه ولم يرفع به رأسا أو أشرك في عبادته، وما لهذا الصنف من الجزاء والعقاب والإهانة في الدار الآخرة.
يعني أن القرآن كله بجميع آياته دال على التوحيد، إما بالمطابقة أو بالمقتضي أو بالتضمن أو باللزوم. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، لكن التوحيد هذا بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، فجميع الأوامر والنواهي من مقتضات هذا التوحيد. والجنة والنار إنما هي جزاء الموحدين وجزاء المشركين، فالقرآن كله يعود إلى التوحيد. لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، آيات الجهاد، كل هذا توحيد. من جهة ماذا؟ أي أن هذا من لوازم التوحيد ومما يتضمنه التوحيد. فتوحيد إفراد الله بالعبادة. فما العبادة؟ صلاة، زكاة، صوم، حج، كذا، فكل ده داخل في التوحيد. لكن إما دخول مطابقة، اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإما دخول تضمن، وإما دخول ماذا؟ لزوم. نعم.
قال: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا فيه توحيد الطريق، وأن من سلك سواه أراد الوصول من غيره، فالسبل والطرق عليه مسدودة قاطعة غير موصولة.
هذا توحيد الطريق الذي ذكرناه. قلنا بأن العبد لا بد أن يجمع قلبه على أنواع ثلاثة من التوحيد. الأول توحيد المعبود، وهو توحيد الله عز وجل. والثاني توحيد المتبوع، وهو توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والثالث توحيد الطريق، وهو طريق السلف، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فلواحد كن واحدا في واحد. يبقى إذن التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة التي ينبغي على العبد أن يعتصم بها، توحيد المعبود، وتوحيد المتبوع، وتوحيد الطريق. توحيد المعبود فينفي ذلك الشرك، وتوحيد المتبوع فينفي ذلك الابتداع، وتوحيد الطريق فينفي ذلك أهل الأهواء والجماعات والأحزاب وغير ذلك. هذا هو توحيد المعبود، ينفي الشرك، وتوحيد المتبوع ينفي البدع. فكل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة أو كذا، فإحداث عبادة لم يأتي بها النبي هذه بدعة. وتوحيد الطريق نفي كل ما خالف هذا الطريق مما عليه أهل البدع والأهواء. فلواحد كن واحدا في واحد، أنت واحد، اجمع قلبك على الواحد سبحانه وتعالى متبعا واحدا بإطلاقه الرسول صلى الله عليه وسلم، سالكا طريقا واحدا وطريق النبي والصحابة. هذا باختصار، هذا أسهل ولا جد ولا الضرب؟ الاثنين في اثنين باربعة، والاثناشر في اثناشر باربعة واربعين، ها؟ جد ولا الضرب؟ كل يوم تحفظ لك سطر، اثنين في اثنين سطر، ثلاثة في ثلاثة سطر، الأربعة في أربعة سطر، الخمسة في خمسة. إنما هذه سهلة، هذه ثلاثة أمور: وحد معبودك فانفي كل شرك، وتعلم بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، توحيد المتبوع هو النبي بالإطلاق، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتي المطلقة التي أقتدي بها، ولا أعبد ربي إلا بما عبد به الرسول، ولا أنسب شيئا للدين لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. توحيد الطريق، توحيد الطريق، طريق واحد، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا أتبع طريقا يخرج عن هذا الطريق من أهل البدع والأهواء. وكل الفرق أهل بدع وأهواء، وكل الفرق سبل ردية، لا رضية، رضية بالدال ورديئة. قال صلى الله عليه وسلم: وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فلا تحاول إقناع يا إخواني أنك على الحق، ولا يا تبليغي، ولا يا أشعري، ولا يا معتزلي، ولا يا جبري، ولا يا جامي، ولا يا برهامي، ولا يا رسلاني، لا تحاول. ما أنا علي اليوم وأصحابي. يقول برهان: أنا على ما أنا علي اليوم وأصحابي. نقول: في كم من كم؟ ويقول رسلان: أنا على ما أنا علي اليوم وأصحابي. نقول: في كم من كم؟ لا تكون على ما كان عليه النبي إلا إذا كنت معه، وعلى ما هو عليه حذو القذة بالقذة. فهل ما أنا علي اليوم وأصحابي نخرج به على السلاطين ونكفر حكام المسلمين؟ وهل ما أنا علي اليوم وأصحابي نعزل الحكام بغير مكفر؟ وهل ما أنا علي اليوم وأصحابي نطعن في الصحابة والأنبياء؟ وهل ما أنا علي اليوم وأصحابي ندعو إلى الإرجاء؟ ما أنا علي اليوم وأصحابي حذو القذة بالقذة. فلا يكون الرجل من السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، كما قال أحمد في أصول السنة: خصال السنة التي من ترك واحدة لم يكن من أهلها. متى يكون الرجل من أهل السنة؟ يكون الرجل من أهل السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة. ما يكون سنيا في باب دون باب، ولا يكون سنيا في أصل دون أصل. لابد أن تجتمع فيه الأصول، فلو أنه في جميع الأصول على السنة إلا القدر على منهج الجبرية أو القدرية إذن هو قدري وجبري ليس سنيا، أو في الخروج على الحكام إذن يكون خارجيا أو غير ذلك. من اتبع منهج السلف لزم أصولهم، عنده أخطاء في فروع أو أخطاء في مسائل لم يصله العلم فيها أو كذا، هذه مسألة أخرى يعذر فيها الجاهل. أما إذا كان قد بلغته الحجة وبينت له المحجة فليس إلا إما أن يرجع إلى السنة وإما أنه يطرد منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لأننا مبتلون اليوم بماذا؟ بمن يقول أنا على السنة، يقول هؤلاء على السنة وكذا، ثم إنهم ماذا؟ ثم إنهم يخالفون في بعض المسائل وفي بعض الأصول، ويقال هذا أصله سلفي. أصله إيه؟ أصله سلفي. طيب تعالى على الأصل هذا، أقول فلان أصله سلفي متى؟ لو كان على خصال السنة، اللهم إلا إذا خالف شيئا منها ولن يبلغ حجة، لكنه على مصادر الاستدلال والتلقي ويحرص على الاتباع السنة ويقدم السنة على قول أي أحد، لكن خفيت عليه مسألة لم يعلم، فنقول هذا على سنة لكنه عنده مخالفات كذا وكذا تشتنى فيه. إنما إذا قامت حجة عليه فلا عذر له بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة لا عذر له. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال
متأول، أنا قمت الحج عليه لكنه متأول. طيب وهل يوجد أحد من أهل البدع ليس بمتأول؟ حتى إبليس متأول، قال خلقتني من نار وخلقتها من طين، حتى إبليس متأول. المشركون متأولون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كل أحد متأول، لكن في التأول المقبول وفي التأول الذي لا يقبل. حينما يبلغك الحق الوارد عن السلف تتأول في الخروج عنه؟ لا، لا عذر. وإلا كل أحد يخرج عن السبيل جميع أهل الأهواء متأوله، لكن تأويلهم تحريف وليس تأويلهم التأويل المقبول المعتد به. نعم.
قال وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا عرف هذا فالصراط المستقيم،
إذا عرف هذا
فالصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى.
هذا هو ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى. نعم.
ودعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، كل هذا ليس مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، بل ليس عليه أحد من رسل الله ولا أوليائه، وقد توافرت النصوص وتظاهرت على المنع منه.
نعم، علاقتنا بالقبور كما قلنا زيارة مشروعة، تأتي إلى الأموات تدعو لهم وتعتبر بحاله. قال صلى الله عليه وسلم كنت نأتكم عن زيارة القبور فأزورها فإنها تذكر الأخيرة. هذا هو، نتذكر الأخيرة وندعو للأموات. السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فندعو لهم ونعتبر بحالهم. أما أن ندعوهم هذا ليس من سبيل النبي ولا الصحابة. أما أن نعبد الله عند هذه القبور رجاء نفع، كان أولى بهذا القبور الصحابة. لو كانت عبادة الله عند قبر الرجل الصالح مطلوبا شرعيا لكانت أولى القبور بأن نعبد الله عندها قبور من؟ الصحابة. لكن لم يفعل هذا الصحابة رضوان الله عليهم، لم يفعل هذا الصحابة. فما يفعله القبوريون عند هذه القبور لم يكن عليه لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون. يقول هذا ولي، وش دراك أنه ولي هذا؟ وما يدريك أنه ولي؟ يقول لك بركات ونفحات تنزل، وما يدريك؟ من الذي علمك أن هذه البركات تنزل وأن هذه النفحات تنزل؟ وما الذي أدراك أنه لا يعذب في قبره؟ عندك صك، عندك بيان. النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه أصحابه على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هل عرف الصحابة ذلك؟ من أنفسهم أبدا، إنما بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والله 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 ما عرف ذلك رسول الله إلا بالوحي، ما يعرف الرسول إذا كان هذا يعذب أو نعم إلا بالوحي، ما يعرف إلا بالوحي، أخبره الوحي بذلك وأخبر أصحابه نوما ليعذبان ويعذبان في كبير. فما يدرك أنه ولي أصلا، لأن الولاية مجموع عمل صالح يتعلق بالظاهر والباطن. طب الظاهر أن تراني الآن أدرسك وتراني مثلا أمامك طالب علم أو كذا وأنتم تجلسون أمامي وكلنا يرجو الخير، لكن أنا أقول بأنك تعمل هذا العمل لله، الله أعلم، الله أعلم. كم من إنسان درس وعلم القرآن وكذا ومع ذلك يقال له يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أول من تصعر بالنار يوم القيامة ثلاثة، منهم من؟ منهم الرجل هذا الذي علم، تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يقول له فماذا عملت فيها؟ فيقول له يا ربي قرأت فيك القرآن وكذا، قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال ماذا؟ عالم. هذا هو. والثاني الذي قاتل في ساحة المعركة حتى قتل ومع ذلك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. والثالث الذي أنفق ماله، ما من سبيل يحب الله أن ينفق العبد فيه إلا أنفق، ومع ذلك أنفق ليقال جواد. إذن أنا لا أستطيع أجزم أبدا يا محمد عبد الرحمن عبد اللطيف ابن باز ولي من أولياء الله، أحسب وليا أنت يا محمد، ابن تيمية ولي من أولياء الله، أحسب وليا، ما نقول ولي ما ندري الله أعلم، لكن نقول نحسب وليا. أما أعماله أعمال الأولياء، أما أعماله أعمال الصالحين، فمن أين لك أن هذا ولي؟ هذا واحد. اثنان، من أين لك أنه ينعم في قبره؟ ثلاثة، من أين لك أنه له شفاعة تقبل؟ أربعة، من أين لك أنه يسمعك وأنت تتوسل به؟ خمسة، من أين لك أن تعلم النفحات والبركات التي تنزل عليه؟ من الذي أخبرك بهذا؟ ومن الذي شرع لك هذا؟ فالأمر واضح، فدين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما عليه هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان خارجا عن الصراط المستقيم ناهيا عنه سالكيه ومؤتميه فهو سبيل يفضي بسالكه إلى النيران والدخول في طاعة الشيطان. وأهل هذا الصراط المستقيم دأبهم وشأنهم إفراد الله بالعبادة والاستعانة والاستغاثة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والاعتماد، ومباينتهم في الأوصاف خروج عن صراطهم وطريقهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فسبيل الله واحد لا متعدد ولا يمكن.
سبيل الله واحد لا متعدد، سبيل الله واحد من عليه دائم وأصحابه. أي انضمام إلى جماعة وطائفة وفرقة خروج عن سبيل الله الواحد. سبيل الله واحد ليس بمتعدد، سبيل الله واحد ليس بمتعدد. أي انضمام إلى جماعة أو طائفة أو آخره خروج عن السبيل، اعلم كذا، اعلم هذا، ودعك من العبارة التي تقول هذه جماعات دعوية وكلهم على السنة، دعك من هذه الأقوال، هذه أقوال من لا يدري عن أصول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: ولا يمكن أن يأتي أحد بحجة وسلطان على أن دعاء الأولياء والصالحين من أهل القبور وغيرهم مشروع مسنون أو مباح، ولا يمكن أن تأتي الشريعة
كيف
بهذا.
كيف يكون شرك مباحا؟ لا يمكن يأتي واحد أبدا بدليل على أن هذا مشروع أو مسنون أو مباح. نعم.
ولا يمكن أن تأتي شريعة بهذا، وما يقوله الجاهلون من الشبه الواهية لا يعتد به ولا يلتفت إليه، بل هي قاطعة عن الطريق حائلة بين أربابه وبين الصراط المستقيم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله من عند الله. وإن زعموا أنها أدلة وبينات فهي جهالات وخيالات وضلالات. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فغير صفة ونعت لما قبلها من الاسم الموصول على ما وجهه بعض المفسرين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين فيكون هذا مضاف إليه، يعني في محل جر مضاف إليه، وبالتالي غير يكون صفة للمجرور فهو مجرور غير المغضوب. قال فغيره صفة منعت لما قبلها من الاسم الموصول على ما وجهه بعض المفسرين. والمعنى
أن الذين أنعم الله عليهم خالفوا وباينوا المغضوب عليهم والضالين في صفاتهم الشنيعة وأفعالهم القبيحة.
لا شك لا يجتمع سبيل المؤمنين مع سبيل المجرمين أبدا، إنما سبيل المؤمنين سبيل وسبيل المجرمين سبيل، سبيل المنعم عليهم سبيل وسبيل المغضوب عليهم والضالين سبيل. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سبيل المغضوب عليهم والضالين. نعم.
فالأولون عرفوا الحق ولم يتبعوه ولم يريدوه، بل آثروا أغراضهم الفاسدة وشهواتهم القاطعة، واستمتعوا بخلاقهم ولم يعبأوا بما عاداه مما فيه صلاح العبد وهداه.
هؤلاء هم المغضوب عليه، المغضوب عليهم عرفوا الحق ولكن آثروا غيره عليه. نعم. والآخرون الضالون
غلبت عليهم الشبهات وتاهوا في أودية الجهالات والضلالات، ولم يهتدوا إلى ما نصبه الله تعالى من الآيات الواضحات والآيات الظاهرات على وجوب توحيده وإلهيته وصمديته وتنزيهه عن الصاحبة والولد. وأحق الناس بالوصف الأول اليهود، وبالوصف الثاني النصارى، لغلبة الوصف الأول على اليهود وغلبة الثاني على النصارى. ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولكن هذا الوصف لا يختص بهم، بل كل منحرف عن الصراط المستقيم.
دائما العلماء ينبهون على هذه الملاحظة، ليس الوصف هذا خاصا باليهود والنصارى. صحيح أن اليهود والنصارى أولى الناس بهما بهذين الوصفين المغضوب عليهم والضالين، لكن يعلم أن الأمر لا يختص بهم، بل يعم كل من اتصف بصفاته. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الذي لا يعمل بعلمه هذا في شبه من اليهود، والذي يعمل بلا علم هذا في شبه من النصارى. نعم.
قال: بل كل منحرف عن الصراط المستقيم إيثارا لهواه ورأيه فله نصيب من الوصف الأول، ومن انحرف لجهله وعدم فقهه فله نصيب من الوصف الثاني. وهذا الانحراف إن بقي معه أصل الدين الذي لا يقوم الإيمان والتوحيد إلا به فهو من أهل الذنوب من المسلمين، وأمره إلى الله. وإن كان الانحراف يخل بأصل الدين والإيمان ويمنع التوحيد كحال من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين مع الله في مهماته وملماته ويعتمد عليهم ويستغيث بهم في شدائده، فهذا له حظ وافر ونصيب كامل من الضلال. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. انظر هذا الاستفهام وحسن موقعه بعدما تقدم من الاستفهامات التي هي حجج وآيات على ما بعدها، تعرف به فحش ما جاء به عباد القبور من دعاء آلهتهم والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد المدلهمات، وأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون في الشدائد ويعترفون بأنه المختص بإجابة المضطر وكشف السوء، وهؤلاء يشتد شركهم عند الضر ونزول الشدائد.
يعني هناك فرق بين المشركين الأوائل ومشرك زماننا. فالأوائل كان شركهم في ماذا؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ في الرخاء. أما في الشدة فيلجؤون إلى الله عز وجل، هو الذي يسركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء وفي الشد، كما ذكر ابن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة. نعم.
ثم من المعلوم أن أخص أوصاف النصارى الضالين عبادة الأنبياء والصالحين وجعلهم شركاء لله فيما يختص به ويستحقه، وطاعة علمائهم وأحبارهم في التحليل والتحريم، المخالف لما عهد إليهم من الكتب السماوية على ألسنة أنبيائهم. وعباد القبور ضربوا في هذا بسهم وافر وحصلوا على نصيب
كما
من
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جملة من الحديث نهت عن ذلك، حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث جندب بن عبد الله كلها في الصحيح، وحديث أم حبيبة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهذه أحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك سبحان الله يحرفونها وتأولونها ويحملون هذه النصوص على ماذا؟ الذي يصلي على القبر، الذي يصلي ما أدري إيه، الذي يصلي لصاحب القبر، وكل ذلك ليس هو المختص بهذا المعنى، وإنما النبي قال بنوا على قبره مسجدا. هذا واضح. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا واضح. وعليه مضت أمة الإسلام على مدار قرونها الثلاثة المفضلة لم يبنى مسجد على قبر، ولم يدخل قبر إلى مسجد، ولم يتعبد أحد الله عز وجل عند القبر، ولله الحمد والمنة. حتى جاءت هذه الدولة العبيدية الباطنية الزنادقة المسماة زورا بالدولة الفاطمية، وحكمت العالم الإسلامي، فنشرت هذه الأشياء وبنت القبور على المساجد والمساجد على القبور وأدخلوا القبور وعظموها وإلى آخره. ولذا كل ما طرى في العالم الإسلامي هذا من صنيعه هؤلاء، من صنيع هؤلاء، أضخم هذه المشاهد في قبوره في أزمانهم وعصوره. نعم.
قال: وعباد القبور ضربوا في هذا بسهم وافر، وحصلوا على نصيب من عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم مع الله، استحقوا به إطلاق وصف الضلال عليهم فيما أتوا به وابتدعوه من طاعة الدعاة إلى عبادة القبور من المنتسبين إلى العبادة أو العلم. وهذا إشارة تطلعك على ما ورائها. وفي فاتحة الكتاب والسبع المثاني من العلوم والتوحيد والرد على أصناف الضالين وشنيع المبطلين وشيع المبطلين ما لا يمكن حصره واستقصاؤه، وإنما أردنا بيان كذب العراقي بقوله لم يذكر المفسرون هذا، والتسجيل على جهله في ذلك، وليس لنا فيما مر إلا تقريبه في عبارة يفهمها الذكي والبليد، وإبرازه في قالب معناه على الطالب غير متعسر ولا بعيد، والفضل للمتقدم. ولولا الحاجة والضرورة لما تصديت لمثل لهذه المباحث خوفا من زلة القدم وهفوة القلم ومعرفة الندم، واستغفر الله العظيم من التقصير في فهم كتابه وعدم الاشتغال بمعرفة ما يراد من حكمه وخطابه.
نعم.
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى: قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، وتخصيصه الملك بذلك اليوم لا قال الشيخ عبد الله أبو طين رحمه الله تعالى: قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، وتخصيصه الملك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه، لأنه تقدم أول السورة أنه رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيء، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: وإليه يرجع الأمر كله، أي ليس لأحد من الخلق أمر معه في ذلك اليوم، مع أن الأمر كله له سبحانه في الدنيا والآخرة، كما قال: قل إن الأمر كله لله.
لكن في الدنيا كان هناك من يقول أنا ملك، وهذا رئيس، وهذا يملك بيتا، وهذا يملك سيارة، وهذا يملك بلدا، وهذا كذا كذا إلى آخر ذلك. أما في الآخرة فلا أحد يملك شيئا. لهذا الله يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
واختصاصه سبحانه بالتفرد بالأمر في ذلك اليوم، قال المفسرون معناه أنه لا يملك أحد في ذلك اليوم شيئا كما ملكهم في الدنيا. وقال تعالى:
أو كما ملكهم في الدنيا.
وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله.
نعم. هذه معاني حول سورة الفاتحة ذكرناها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثم الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ثم الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن، ثم بعض ذلك أيضا عن علامة أبي بطين. هذا مجموع ما ذكره هنا عن أئمة الدعوة في تفسير سورة الفاتحة، ولله الحمد. طيب سورة البقرة. نعم. إيه؟ كتب. أي سؤال هذا؟ شوف.
سئل الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى يسأل يقول أثنيت على تفسير ابن عاشور، فهل هناك ما يمكن أن ينبه عليه عند قراءة هذا الكتاب؟ فقال حفظه الله تعالى سؤال جيد بالنسبة لي، لأنه أريد أن أدخل منه إلى قاعدة في قراءة كتب التفسير. كتب التفسير نوعان: كتب التفسير المتأخرة التي يكون فيها بعض الخلل في الاعتقاد لعدم موافقتهم للتسليم ولمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم وتأثرهم إما بالاعتزال أو بالأشعرية أو بسائر مذاهب المتكلمين، تفاسير بعضها لا يظهر لك المقصود منه. المقصود منه هو المذهب يقصد في تفسيره نصرة العقيدة الأشعرية، نصرة العقيدة الاعتزالية، يعني مثلا الكشاف الزمخشري بالإجماع أنه جلد في إثبات اعتزاليته في كل مكان في كل آية يأتي بمناسبة وبلا مناسبة، وأدخلها كما تدخل الإبرة في العجين، ما كل أحد يفهم ويستطيع أن يخرجها. ولذلك جاء عدد من العلماء وذهبوا إلى اختصاره. ليش؟ يريد أن يخلصوه من أجل يخلصوه من لأجل في فائدة بيانية، في فائدة لغوية سهلة أو سهل في سياقات. فاختصره جماعة كثيرون منهم البيضاوي مثلا ومنهم النسفي، تصرفوا خلصوه من أشياء فيه، لكن أدخلوا مكانها أشعريات مثلا،
يعني نظر لما فيه من لغة وكذا حسنة وجيدة، فأراد أن يخلصوا من الاعتزاليات فاختصروا مجتنبين هذه الاعتزاليات. نعم.
مثلا قال مثلا هنا تأتي مثلا تفسير التحرير والتنوير، ما قصد هو إثبات الأشعريات ما قصدها.
ولكن أن البيضاوي أن يخلص ذلك من هذه الاعتزاليات وكذلك النسفي والآخر، وإنما عنده من الضلالات ما شابه به المعتزلة ولو أنهم غيروا في بعض الأشياء، فإنما يستعان بالخبير لا بالضرير على إصلاح الطرق وتمييزها وغير ذلك. نعم.
قال مثلا هنا تأتي مثلا تفسير التحرير والتنوير، ما قصد هو إثبات الأشعريات ما قصدها قصدا، هو قصد التفسير البياني. لذلك ليست كل كتب التفسير كلها على مرتبة واحدة في إقرار العقائد المخالفة، ليس كل كتاب فيه عقيدة مخالفة يمكن أن يقال له كذا تفسير الجلالين، فيه تأويلات وفيه وهو مدرس في المعاهد العلمية عندنا من 50 إلى 60 سنة منذ أنشئت وبإقرار المشايخ جميعا، ويعقلوا ويعلقون عليه لأنه لم يقصد ذلك، لم يتوجه بالقصد إلى إثبات العقائد المخالفة، توجه للتفسير، ولكن وفهمه هو إذا جاءت مسائل التفسير، تفسير الآيات الصفات أو كذا أو القدر، أو أدخل فيها ما يعلمه مثلا الحافظ النووي، الإمام الحافظ النووي وخاتمة الحفاظ ابن حجر رحمهم الله، هؤلاء أئمة سنة شرحوا كتب السنة وأوضحوها للناس وحببوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أحد يأتي ويتعدى على مقامهم ويتكلم عنهم ويقول هؤلاء وينبذهم بمذاهب لم يكونوا هم متوجهين لإقرار المذهب؟ هذا إذا أتت فسروا بما يعلموا، لكن ما يفسره قصدا ويجادل عليه ويدل ويستدل عليه، يعني الذي يريد يأتي ويستدل عليه، يعني يشرح يزود على شأن إيش؟ علشان يوقعك أنت في هذا الفهم. أما من أتى بها هكذا نقلا فيكون المستفيد يتحرز ولا يمتنع أن يستفيد من كتب التفسير والحديث، فليست الباب بابه واحد. لكن مثل الرازي، تفسير الرازي تفسير أخذ من عدة كتب، ومن أهمها الكشاف، والكشاف أدخله اعتزالياته إلى كلاميات اعتزالية أشعرية، فزاد الطين بلة، فليس هو مثل البيضاوي مثلا، ليس هو مثل النسفي مثلا، الكتب اللي فيها شيء من التأويلات أو من المخالفات. كتاب التفسير الرازي هو في النهي عنه مثل الكشاف لأنه غيرها. وإشكاليته أحيانا أنه يريد أن تقع في الفلسفة، يريد أن تقع في الإشكال فيورد لك، فإن قيل كذا وكذا فبما تجيب، يعني في الغيبيات، فتذهب تريد جوابه ما يأتي بالجواب، يريد أن يوقعك في الحيرة. فمثل هذا لا يقرأ ولا ينصح بقراءته ولا يتهادى ولا إلى آخره لأهل العلم. أهل العلم يأخذونه ويطلعون عليه، يأخذون عنده لا بأس، لا بأس يأخذه عنده لا بأس لا بأس، لكن ليس كل أحد. هناك كتب هي للعقائد المخالفة في تفسير القرآن بالأصالة، وهناك إيراد العقائد المخالفة بالتبع، القصد منها التفسير ثم أوردها بالتبع، وليس هذا تفسير التحرير والتنوير بحسب. ما وقع في ذهني عند الاطلاع عليه هو أنه في توحيد العبادة، في توحيد العبادات، آيات توحيد العبادة، عبادة كان مجيدا في الآيات الأخرى، مر على حسبي، وهو أصل تخصصه البلاغة، فهو درس البلاغة في تونس مدة طويلة، وكتب
ودرس البلاغة
وكتب تفسير في تخصصه البلاغي، وأفاد وأضاف إضافة جميلة جيدة.
يعني هو الشيخ صالح يعني يضع القاعدة المعروفة وهي التفريق كقاعدة، التفريق بين كتب أهل البدع الخلص الذين يجعلون كتبهم على منهجهم، وكتب أخرى فيها مخالفات لكن ليس أصحابها أصحاب معتقد منحرف ويتبعون جماعة، وإنما يقع في كتبهم موافقات لهذه الجماعة وهذه الطائفة، فيقول مثل هذه الكتب ينتفع بها مع تجنب ما خالفوا فيه السنة. فهذه كقاعدة قاعدة سليمة، لكن يبقى الإسقاط في بعضها، فيه نظر مثل البيضاوي ومثل النسفي، وهذه كتب أصلا هي لفرق، هؤلاء أصحابه أصحاب فرق وأصحاب معتقد ويؤصلون له، فلهذا تلحق بكتب أهل البدع التي لا ينظر فيها. أما كتب ابن حجر والنووي فنعم هذه كتب لأهل السنة، وافقوا أهل البدع في مسائل خفي الحق عليهم لم تقم حجة عليهم، هذه الكتب انتفعوا بها مع اجتناب ماذا؟ مع اجتناب المخالفات. فهو القاعدة ما فيها خلاف، ألا وهي التفريق بين كتب أهل البدع التي نظرت بدعيم كالزمخشري وكذا، والحق بذلك الرازي أيضا لأنه أضاف إلى فلسفيات أو كلاميات الزمخشري فلسفيات أخرى فجمعت بين هذا وذاك فكان شرا، ففرق بين هذه الكتب وبين كتب ينسب أصحابها للسنة لكنهم عندهم مخالفات أو موافقات لأهل البدع، هذه ينظر فيها. فالقاعدة قاعدة صحيحة، وإن كان الإسقاط فيه نظر في بعض ما سمى من إيه من الكتب. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة.
قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الشيخ حسين بن غنام: قوله تعالى يؤمنون بالغيب، الإيمان في اللغة يطلق على التصديق، أما الإيمان الشرعي المطلوب فهو قول واعتقاد وعمل، وأكثر السلف على ذلك.
طيب، طبعا الإيمان في اللغة يطلق على التصديق، هذا منسوب لبعض أهل العلم على هذا الإطلاق من أهل السنة، ونقول في هذا ما قاله العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن أطلق من أهل العلم على الإيمان التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط: هل الإيمان في اللغة هو التصديق؟ بمعنى أن الإيمان يطابق التصديق في اللغة، في اللغة، وأجاب بأنه يتفاوت ويختلف، فليس الإيمان يطابق التصديق أو يطابقه التصديق، وإلا لا تعدى بتعديته ولا لزم بلزومه، ولكان مقابل هذا مقابل ذاك، ولكن الأمر يختلف. فالإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. فلو كان الإيمان هو التصديق لكان مقابل هذا مقابل ذاك، لكن هذا يختلف. فالإيمان ضده الكفر ويقابل الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. كذلك في التعدية واللزوم، تقول آمنت به ولا تقول آمنته، بينما تقول صدقته ولا تقول آمنته، فدل هذا على التغاير. ولهذا فالإيمان في اللغة هو تصديق يحصل معه طمأنينة وإقرار، ولهذا قالوا هو إقرار واعتقاد، تصديق جازم، تصديق يحصل معه ماذا؟ طمأنينة، أمن، وليس مجرد تصديق، وليس مجرد التصديق، إنما تصديق يحصل معه طمأنينة وأمن. ولهذا قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا تصديقا تطمئن إليه، ولم يقل وما أنت بمصدق، قال وما أنت بمؤمن، يعني أن تطمئن بخبرنا اطمئنانا يدعوك إلى تصديقنا. ولهذا قالوا فيكون الإيمان هو الإقرار، هو الاعتقاد، هو الذي يحصل به الطمأنينة، وهذا لا يكون إلا مع التصديق الجازم الذي يصحبه عمل، يصحبه عمل. ولهذا جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا بماذا؟ بما قاله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي بفعلك هذا صدقت الرؤيا. يبقى تصديقنا ليس مجرد أن تصدق الذي ضده تكذيب أو كذا، لا، إنما تصديق بقيام إبراهيم بهذا الفعل فعلا، تله للجبين ورفع السكين ليذبحه، فناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يبقى ده تصديق، ليس تصديقا مجردا، بل هو تصديق يحصل معه طمأنينة وأمن، وهو التصديق الجازم. إذن اللغة ليس التصديق يطابق الإيمان، بل يتفاوت ويختلف. وعليه فيكون الإيمان الشرعي له علاقة بالإيمان اللغوي، لأن الإيمان اللغوي ليس التصديق المجرد تصديق معرفة، إنما تصديق إذعاني، وهو الذي يصدقه الإيمان الشرعي، أنه قول باللسان واعتقاد من جنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو التصديق. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، العينان كتب على ابن آدم حظهم من الزنا، أدرك ذلك لما حاله، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللدين تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلهذا اعتمدت الأشاعرة في الإيمان الشرعي الإيمان اللغوي. من هنا ناقش ابن تيمية الإيمان من جهة اللغة حتى يبطل حتى التعلق باللغة، فإنه لا يصلح أن يتعلق به، لأنه ليس تصديقا مجردا بمعنى معرفة وخلاص، وإنما هو تصديق ماذا؟ يحصل معه الطمأنينة والأمن، وهذا لا يكون إلا بالتصديق الجازم، والتصديق الجازم مستلزم للإذعان والإنقياد ظاهرا وباطنا، حينئذ يقال هذا صادق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال أبو العالية يؤمنون بالغيب.
فلما نأتي نجد بعض علمائنا من السلف يقول من هو التصديق، فكما قال الشيخ حافظ ليس التصديق المجرد، بل هو التصديق الإيه؟ الإذعاني المستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
وقال أبو العالية
طيب ولو افترضنا وسلمنا جدلا أن هذا هو الإيمان في اللغة، فهل الإيمان في اللغة يكون هو الإيمان في الشرع؟ لا، انظر إيماني في الشرع بدلالة الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة. فالإيمان في الشرع هو ماذا؟ هو قول لسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، هو قول وعمل، هو قول وعمل ونية، هو قول وعمل ونية وسنة، كلها عبارات ورد عن السلف. نعم.
وقال أبو العلية رحمه الله تعالى: يؤمنون بالغيب أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه. وفسره بعض السلف بما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بما جاء منه أي من الله.
يؤمنون بالغيب أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه. هذا الإيمان. فجملة الإيمان أركانه الستة المعروفة. نعم.
قال: وفسره بعض السلف بما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار. وقال ابن عباس رضي الله عنه:
كل غيب نؤمن بكل غيب. الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف ولكن لا ندري عن كنه هذه الأوصاف، لكننا نؤمن بها. الله عز وجل ذكر لنا جنة ونارا، نحن ما رأينا جنة ولا نارا، لكن نؤمن بهما أكثر من إيماننا بأسمائنا وأولادنا، لأن هذا خبر لا يخبر الرسول. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بما جاء منه أي من الله. وقيل الغيب القرآن، وقيل القدر. ويقيمون الصلاة، قال ابن عباس: أي يقيمون الصلاة بفروضها وبإتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع، ومما رزقناهم ينفقون.
هذا معنى الإقامة، فيدخل في كل هذه المعاني. ويقيمون الصلاة بفروضها بإتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع. نعم.
ومما رزقناهم ينفقون. اختار بعض العلماء عموم الآية في الزكاة والنفقات، أي أنهم يؤدون اللازم لهم في أموالهم كالزكاة والنفقة، وكل ذلك ممدوح به محمود عليه. وإنما قرن الله بين الصلاة والزكاة،
يعني سواء كانت النفقة الواجبة من زكاة ومما يجب عليك أن تنفق عليهم كالزوجة والأولاد والمماليك والبهائم وغير ذلك، والصدقة المستحبة أيضا، التطوع، كل هذا يدخل فيه. ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
قال: وإنما قرن الله بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة حق الله تعالى وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق والإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهل والمماليك ثم الأجانب.
وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في القرآن. نعم. ولهذا استدل الصديق: لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم.
قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
هذه أوصاف المؤمنين ذكرها الله في أول سورة البقرة، ثم ذكر أوصاف الكفار بعد ذلك إن الذين كفروا، ثم ذكر بعد ذلك أوصاف المنافقين. فالناس إما مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وإما كفار خلص ظاهرا وباطنا، وإما مسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم المنافقون. فالمؤمنون الخلص الذين استوى ظاهر مع باطن في الإيمان، والكفار الخلص استوى الظاهر مع الباطن في الكفر. طيب والمنافقون جمعوا بين أمرين، في الظاهر ظاهر الإسلام وفي الباطن باطن الكفار، فأولئك منافقون وهم كفار، كفر نفاق. فمن أقسام الكفر كفر النفاق. نعم.
قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
هذا معنى عظيم جدا. طبعا الإفساد له معاني عديدة، لا تفسدوا في الأرض سواء بالقتل سواء بإهلاك الحرث والنسل سواء بكذا، لكن هنا لفت إلى ماذا؟ المعاصي. فمن عصى الله عز وجل في الأرض فقد أفسد في الأرض، بل ربما أدى إلى تسليط الأعداء على المسلمين، بل ربما أدى إلى منع السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقار. فالمعاصي سبب البلايا، ومن أعظم ما يؤدي إلى فساد الأرض المعاصي. المعاصي. ولهذا أول أمر يدعى الناس إليه إذا أرادوا صلاح العباد والبلاد التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر تعالى عن أخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض.
هذا استدلال طيب، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فدل هذا على أن السرقة إفساد في الأرض. نعم. قال ولا شك يا أخوان، والفساد بيحصل يا أخوان، شوف أصحاب المخدرات، شوف التبرج والسفور والغناء والتمثيل والبدع والضلالات، ده إفساد في الأرض. أي إفساد؟ لما يأتيك ابنك قد انحرف منهجيا وصار تكفيريا، الذي يلبس الحزام الناسف، ما هو ابني وابنك الذي لبس الحزام الناسف وأفسد في الأرض، قتل وفعل وما فعل، والذين يدعون الأموات يتقربون إليهم بالقربات، هو هذا إفساد في الأرض بالشرك والعياذ بالله. التبرج والصفور وإغراء الشباب بالزينة والوقوع بهذا، هذا إفساد في الأرض. مخدرات وبيع المخدرات، هذا إفساد في الأرض، كل ذا إفساد في الأرض، المعاصي. والله ما أذن لك أن تفسد في الأرض. نعم.
قال: ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة.
هذه فائدة عظيمة، وفي الآية التنبيه إلى عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. شاهدوا أيها أخوان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا تغتر بكلامهم، ولكن اعرض كلامهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الصلاح، وما خالفهما فهو الفساد، لا تأخذ من كلام أحد. هم يقولون نحن مصلحون، عباد القبور هؤلاء يقولون نحن مصلحون، والذين ينفون علو الله على عرشي يقول نحن إنما نحن مصلحون، المعطلة يقول إنما نحن مصلحون، والممثلة يقول إنما نحن مصلحون، الجبرية يقولون إنما نحن مصلحون، والقدرية يقولون إنما نحن مصلحون، الخوارج يقولون إنما نحن مصلحون، والمرجئة يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طب من المصلح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. الآيات، من المصلح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو المصلح. يبقى المصلح الموافق للشرع، لأن الصلاح هو الذي وافق الشرع وهو الذي وافق العقل الصريح أيضا، لهذا الصلاح يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم. لو في الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، إبليس نفسه قال ماذا؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس بينصح، إبليس بينصح، سبحان الله. نعم.
قال: وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
آمين. التحذير من اغترار بالرأي ما لم يقم على صحة دليل من كتاب وسنة، فلا تغتر بالرأي ولا تغتر بالآراء. نعم.
قال: فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصم الله.
هذا الرأي عندنا على قسمين: رأي لا دليل عليه وهذا هو الرأي المذموم، ورأي قام عليه الدليل وهذا هو الاجتهاد المشروع. نعم.
فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصم الله ومن عليه،
يغتر بالرأي ويقع في زخرف في قول أهل الباطل وغير ذلك. ولهذا سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، تجد بعض الناس تربيه 10 سنوات على السنة، تمام، ثم يأتي واحد في دقيقة واحدة يورد عليه شبهة فيجتال عن الحق الذي كان عليه. سبحان الله، لأن الشيطان يزين الباطل، يزين الباطل، يزين الباطل. يعني الواحد بيعجب من بعض الناس حتى قد يوجد في طلبة العلم الذين هم على السنة لكنه لا يذاكر جيدا. سبحان الله، قد يأتي واحد مثلا يقول يا شيخ فلان يرد عليك بكذا وقال كذا. طيب ماشي، انت راجع لي ليه؟ انت ماذا تقول انت؟ انت راجع لي ليه؟ للاسف اذا قد تجد عند تشيخ بس نرد يا شيخ رد عليه، لان هذا ممكن يعني انت شايف ان الكلام هذا له قيمه، كلامه هذا له وجه. يعني انت تربى 10 سنوات على خلاف هذا وجيت تقول فلان وفلان وفلان، او جيب مقطع تقول الشيخ فلان له كذا والشيخ علان له كذا، تفين المحكمات؟ لما يأتي هذا بمقطع للشيخ علان ومقطع للشيخ فلان ومقطع للشيخ كذا 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 مما في مخالفة الحق. يعني أنت المفترض إفراز التربية التي تربيتها 10 سنوات ولا 15 سنة على الحق. طب الشيخ مات، طيب من الذي سيرد على هذا؟ الشيخ مات، من الذي سيرد على هذا؟ يعني ما كونت حصيلة عندك من العلم تستطيع بها أن ترد هذا الباطل؟ لو شيء جديد أنت ما سمعته يقبل هذا الكلام، لكن حينما تتربى أنت على المسألة ليلك ونهارك ثم يأتي واحد يورد عليك شبهة فتشوش على قلبك، هذا أمر عجيب والله، هذا أمر عجيب. ولهذا احنا نتعلم من أهل العلم لنكون حصانة عندنا ننتفع بها، لو مات أحد من العلم ما يموت الحق في نفوسنا، إنما يرجع الإنسان للعلماء فيما أشكل شيء مشكل ما سمعه من مشايخ ما علمه. لكن تيجي تأتي بشبهة في التوحيد أو شبهة في السنة أو شبهة في أصل أصول السنة، وما فين تربيتك؟ فين الذي استفدته؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصم الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله أكبر. تدبر حال هذا تجد حال الأكثر الذين يتبعون الأكثرية والأغلبية والمزخرف من القول وغير ذلك يتبعون هؤلاء، من الذي يعصم من اتباع الأكثرية والأغلب وزخرف القول؟ إلا من رزق الله عز وجل عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. من الذي يعصم من الفتن؟ سؤال، اكتبوا عندكم: من الذي يعصم من الفتن عند حلولها؟ الجواب: الذي يعطيه الله عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. يبقى عقل كامل عند ورود الشهوات، أموال ومناصب ونساء، خليك عاقل عاقل. أنت الآن هذه الأموال تأخذها من حرام وكذا ستسأل عنها بين يدي الله. طيب بدل من 1,000,000 حرام خذ نصفه حلال يبارك الله لك فيه، خليك عاقل. أو المناصب تسعى إليها وتحرص، وفي ذلك مذمة الناس إن كان وجودك في الوظيفة وجود إفساد وتسلط على خلق الله، ربحت كرسيا ما لكن خسرت إيه؟ محبة الناس لك. ولهذا لا تأمرن على 2 إلا إذا وجدت المصلحة في ذلك وعندك قدرة على أن تحسن، فحينئذ عليك بهذا ما في مشكلة. الإنسان يأخذ المنصب لله، مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالوا له، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمن آنس من نفسه رشدا فليطلب. أما أنت تتولى باختيارك وتحرص على المنصب وتريد أن أكون مديرا، مدير ايه؟ انت مسؤول عن نفسك، يلا يلا تقوم بنفسك. هتبقى مسؤول عن 50 واحد و100 واحد، والموظف ده طول عمره. في بعض الموظفين يا اخواني بياخد راتبه في البيت، الراتب بيروح للبيت حتى يوم قبض الراتب ما ياتي. والله اقسم بالله موظفون في بعض المؤسسات ما يعرفه من في المؤسسه، ايه وجي المؤسسه يعمل فيها وفلان ابن فلان هذا بيروح له الراتب في البيت، واللي بيجي يوم واللي بيجي كذا واللي عي واللي بيجي ساعتين ويمشي. هتختلف مع هذا وذاك، لو انك اقمت العدل في ذلك غضب الناس منك وكذا وكذا وكذا. فابعد. انا ما اكون مدرس غير ما اكون مدير مدرسه. انا مدرس الاجازه الصيفيه هروح اوقع وهمشي، خاصه فيش طلاب هروح اوقع، لكن انا مدير بقى لازم كل واحد يجي يوقع. طب ما فيش حد بيجي يوقع، خلاص المدارس مغلقه، دي اجازه 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 لمن؟ للطلاب، مش لك انت، انت موظف تاتي عندك اعمال عندك كذا او ما عندك ما تاتي. القانون بيقول كده. ايوه شيخ، بس الواقع بيقول غير كده. صح، الواقع بيقول غير كده، الواقع بيقول غير كده. حتى اللي بيحط القانون عارف ان الواقع بيقول غير كده، بيقول غير هذا، لكن لو يمر هيعاقب الجميع. طب ثم انك بين الواقع والقانون ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أطبق القانون؟ أنا مالي دخل بالواقع؟ دفتر الحضور كل يوم أنت حاضر ومنصرف، طب أنت ما جيتش؟ حاضر كيف ومنصرف كيف؟ وقد تجد هذا في إمام مسجد. كل يوم حاضر ومنصرف، وما حاضر. وعنده درس يوم الأحد عنده درس سيرة، وقد شرح فيه غزوة بدر والفوائد المستنبطة من غزوة بدر، ويوم الأحد عنده فقه، وقد شرح فقه الوضوء وواجبات الوضوء والنواقض. طب يوم الاثنين عنده درس في الاداب، الصدق واثاره وثماره. طيب ويوم الاربعاء عنده درس التفسير، وعاش مع قول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، واستفاد منها فوائد. كل ده هو في البيت، عاش مع هذه الآيات وعلم الناس كل هذا وهو في البيت. هذا إمام المسجد الذي سيعلمنا يوم الجمعة الصدق. حتى الجمعة ممكن يتركها واحد يأخذ مكانه ويوقع أنه خاطب الجمعة في المسجد. هذا مشكلة، هذه مشكلة كبرى. فلو أنك شخص مسؤول عن نفسك هتدبر حالك، لكن حينما تكون مسؤولا عن مئة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ والناس لا يستقيمون لك على حال أبدا، صعب. فلهذا باختيارك لا تأمرن على اثنين، إذا اضطررت فاستلهم العون من الله سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل. لكن خذها قاعدة، لا تحرص على إمارة، لأن صعب خصوصا مع قلة الدين في الناس. أنت الآن لست مع موظف هو اللي جاي لك تقول له خلاص خلاص منك، لا أنا قاعد الساعة اثنين مثلا، أو أنا واجبي كيت وكيت وكيت، أو أعمل كذا وكذا وكذا، هتخسر أقرب الناس إليك. يعني الواحد في حياته العملية هذه خسر كثيرا كثيرا جدا من الناس. في كل امتحان تخسر ولاة الأمور، أولياء أمور الطلاب، كل امتحان. أصعب لجنة، اللجنة اللي تدخلها خلاص ما ينجح فيها إلا كذا، خسرت هؤلاء. في الكنترول تخسر المدرسين، كل مدرس عايز يدخل ويرفع ويعمل ويسوي، لا ما فيش، في ضوابط، في ضوابط. والله مرة أقسم بالله أنا ورئيس الكنترول أنا طردنا مدير المدرسة من الكنترول. تخيل أغلقنا الباب على أنفسنا، مدير المدرسة لأنه يريد أن يفسد في هذا، تخيل. وبقينا لوحدنا فقط، بقينا لوحدنا نعمل ونجمع، واللي احنا عايزين المدرس وفق القانون بالضبط نستدعي المدرس يجي ينظر في الورقه دي حتى يشوف تستحق الرفع ولا لا. ومدير المدرسه ما دخل الكنترول. طب ما انت خسرت اهو، خسرت. صحيح انه الحمد لله انت ربحت دينك وكذا، بس صعب، هذا صعب. اذكر اللي اخذني في سياره الشيخ الفوزان سنوات، ياخذني هو اللي يفوت عليا، روح نصلي في كذا هو اللي يفوت، ما عندي سياره اللي يفوت عليا، يفوت علي وانا شيخه، مع انه اسبق لي عند الفوزان. ولما تعينت مسؤولا عليه واقمت الحق فيه خصمني وقاطعني، ليه إذا أعطلوا حصص مثل ما أعطل الناس؟ سبحان الله، فصعب جدا. فلتأمرن على اثنين باختيارك هكذا في زمن يصعب أن تقيم فيه العدل والحق وكذا، إلا إذا اضطررت إلى ذلك. أما أنت مسؤول عن نفسك، نعم، فتعطى عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وتعطى بصرا نافذا عند ورود الشبهات، فتميز، عندك بصيرة. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى عائشة مع الناس قال ارجعوا، معناه عائشة ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، معناه عائشة، عائشة. والعقلانيون يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد امرأة معينة وكذا، عائشة. ويقول أبي بكر، ويقول أبو بكر أيضا في حديث آخر في الصحيح، إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، رجل يذهب لينصر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حتى لو كان ينصر علي رضي الله عنه، حتى ولو كان معهم عائشة، المرأة عائشة. هذه بصيرة نافذة، بصيرة نافذة. فإذا كان الإنسان يؤتى بصيرة وعلم يستطيع أن يواجه الشبهات، ما يفتن. أي حدث بينزل معه الحق، معه الحق. ولهذا أول مسألة إذا وقعت فتن في الأمة إلزم رغب العلماء، علماء السنة. شوف من أهل العلم والله الحمد لله منا ما تورط. شوف ابن باز مات عن 90 سنة ما تورط في فتنة، ولا ابن عثيمين ولا ألباني ولا أحد من هؤلاء الحمد لله ما تورطوا. ليه يا أخواني؟ اللي عنده بصر ما تورط في فتنة. شوف أحداث مصر الآن 15 سنة، من الذي يا أخواني أنقذه الله من الفتن هذه؟ تخيلوا كل مشايخ مصر تورطوا في الفتن، المشاهير. يمكن في شيخ، ولكن الشيخ ما تورطش، يكون شيخ مش عارفين ولا حاجة، عنده طالبين ولا حاجة ما نعرفوش. جميع المشاهير سقطوا في الفتن. ارفع يدك الآن، ها يا من أنت أمامي، وقل في الشيخ فلان ما تورط الفتن. يلا جميع المشاهير، إن أردت حسانا أو أردت رسلانا أو أردت حوينيا أو أردت عدويا أو أردت يعقوبيا، كل هؤلاء تورطوا في الفتن. حسان، رسلان، برهامي، يعقوب، مصري، بالي، كل هؤلاء سقطوا في الفتن، سقطوا في الفتن. فتنة خروج، فتنة عزل، فتنة ديمقراطية، فتنة ثناء على أهل بدع وهواء، فتنة تكفير سلاطين حكام، فتنة إرجاء، فتنة ثناء على أشعار صوفية، فتن، فتن سبحان الله العظيم وقعوا فيها. ليه؟ لأن ما في بصر نافذ، ما في بصيرة، ما في فرقان، ما في فرقان. وإلا من عنده فرقان يقع ليه؟ أنا لماذا أكون حزبا؟ عندي فرقان، ما في أحزاب. لماذا أخرج على سلطان؟ عندي فرقان، ما في أخرج على سلطان. لماذا أثنى على صوفية وشعرة؟ عندي فرقان يمنعني من ذلك، أنا أثنى على أهل البدع والأهواء. يعني المسائل يا أخواني ليست مسائل، ماذا؟ ليست هي مسائل يعني عويصة لمن أراد الهداية فيها أبدا. فهرس كتب، عناوين كتب، عناوين كتب. فلابد من بصر نافذ عند ورود الشبهات، ولابد من عقل كامل عند حلول الشهوات. هذه الأموال لا أغتر بها، النساء ما أغتر بها، مناصب ما أغتر بها. وتصور كده، تصور لو فيه منصب انت حصلت لكن ببغض الناس لك، او تصور مالا حصلت لكن بذم الناس لك، بذم الناس لك، يقال هذا مرتشي. نعم.
قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله المشهور عند أهل العلم والمفسرين أن هذه الكلمات هي المفسرة بقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي؟ المفسرون على أنها المذكورة في قول الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
قال: وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: علم شأن الحج. وعن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني.
لعله علم.
علم شأن الحج. وعن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي. قال: فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آدم عليه السلام: ألم تخلقني بيدك؟ فقيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله. وسبقت رحمتك غضبك؟
غضبك.
قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وكذا روى العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد، ورواه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا شبيها بهذا. وعن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني.
وآدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية، إنما هذا احتجاج إبليس: ربي بما أغويتني. أما آدم فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإنما احتج آدم بهذه بالقدر على المصيبة التي حلت، كما في حديث احتجاج آدم وموسى. نعم.
قال: عن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا ما عليه المفسرون لا ما قاله هذا الأحمق، فإن كان بعض من لا بصيرة له قد ذكره فالحجة فيما ثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة وأئمتها. ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند أهل العلم والحديث وأئمة التصحيح يعني والترجيح.
هو بيرد على مين؟ داود بن جرجيس عليهم الله من يستحق، الذي قال بأن الكلمات التي تلقاها آدم إنما هي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الله ما خلق النبي، ولا علم آدم عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هناك نبي اسمه محمد فتوسل به. هذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم.
قال: ولما روى ابن حميد الرازي الحكاية المنسوبة إلى مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور، وفيها أنه سأل مالكا فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك،
ولم تصرف وجهك عنه
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به.
يا سلام، هذا قول منسوب لمالك. يعني أبو جعفر المنصور يقول لمالك: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل القبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك: ولما تصرف وجهك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. ها؟ قال
فرد الحفاظ على ابن حميد هذه،
هيكون الرد هنا من جهتين، أهل السنة يردون من جهتين. الجهة الأولى يا أخواني ما هي؟ أثبت الأول ثم أنقش. الأول أثبت، ننظر الإسناد صحيح ولا لا. هذا النقل المصدق، فإننا نحتج بالنقل المصدق، لا ليس أي نقل. طب الأمر الثاني المعنى، هل هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ فالعلم نقل مصدق وبحث محقق مدقق، هذا هو العلم، وما سوى ذلك هذيان. العلم نقل مصدق وبحث محقق مدقق مبني على العلم والأصول وكلام السلف الصالح، هذا هو العلم، هذا هو العلم. فأول شيء حينما يأتينا أحد بحديث أو قصة أو غير ذلك نقول أثبت الأول هل هذا صحيح أم غير صحيح. قال: فرد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية وذكروا أن إسندها مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب. وقال ابن حميد كثير المناكير ولم يسمع من مالك شيئا بروايته عنه منقطعة. ومحمد بن حميد الرازي هذا تكلم فيه غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب. نعم.
فقال يعقوب بن شيبة الدوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: رضيء المذهب غير ثقة. وقال فضلك الرازي: عندي عنه 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف.
يا الله. نعم.
وقال ابن الأزهر: سمعت إسحاق بن منصور يقول: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ.
نعم، أشهد محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ. فالشاهد أن القصة غير واردة، وشيخ الإسلام له أيضا وقف مع هذه القصة من جاتي ثبوتها وبيان أنها لم تثبت، والمعنى معنى منكر ولما تصل وجهك عنه. فإن الدعاء الوارد عن السلف إنما يكون باستقبال القبلة، لا أستقبل الرسول. لماذا أستقبل الرسول؟ أنا أسلم على الرسول لكن لا أستقبله بدعاء، إنما أستقبل القبلة، أستقبل القبلة، بل استقبله واستشفع به. استشفع بماذا؟ هذا أمر منكر. استقبله واستشفع به، استشفع بالنبي في ماذا؟ استشفع بالنبي في ماذا؟ إنما أسأل الله أن يشفعه فيه، لكن أستشفع به لا، لكن أسأل الله أن يشفعه فيه نعم. ثم الاستشفاع يكون يوم القيامة، يبقى بحي حاضر. هذه الشفاعة الكبرى. إن قال قائل: لكن النبي يشفع الناس يوم القيامة، نقول يوم القيامة فالخلائق تأتي تستشفع به ويقول أنا لها أنا لها، وهذا المقام المحمود الذي تحمد الخلائق عليه. أما أستشفع به في قبره هذا شرك والعياذ بالله. الشفاعة بالنبي في القبر شرك، لأن النبي يؤتى الشفاعة يوم القيامة لا في قبره. النبي يشفع لكن متى؟ يوم القيامة. النبي يشفع في حياتي بالاستغفار لك، تأتيه ادعو الله يا رسول الله لي فيدعو الله لك، فتتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك أنت حي ليس في قبرك. لو كان في قبرك لكانت الآية: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. ولكان الصحابة على هذا الأمر، كل ما يذنب واحد يأتي قبر النبي ويقول: يا رسول الله استغفر لي. ولا هذا علمناه وجهله الصحابة. أقول إخواني فرق كبير وحمل عظيم جدا جدا بيننا وبين القبورين هؤلاء وهذه المناهج الفاسدة. إخواني لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. أنت هترد على الإخوان ولا تبليغ ولا صوفية ولا مترودية ولا معتزلة ولا برهمية ولا ملاحدة ولا ماسونية ولا اشتراكية ولا بعثية ولا نصيرية ولا درزية؟ لا يمكن نحصي، هذه مناهج فاسدة. لكن لابد من أن نتعلم ونرد على كل هذا ونحصن أبنائنا حتى ينشأ الصغار على هذا، ينشأ الصغار على هذا ويتعلمون. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلهذا العلم، العلم يا أخواني، العلم، العلم لما عليه السلف والدعوة وإبطال هذا الباطل أيا كان. فهذه القصة غير صحيحة. وأيضا ما جاء أن آدم قال: اللهم بحق النبي الذي قرنت اسمه مع اسمك إلا ما غفرت لي، فغفر الله له بتوسله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون لما خلق الله آدم وكذا ونظر وفتح عينيه إذا به مكتوب على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل الله خلق الخلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. من نور نبيك يا جابر. الخلق هذا كله مخلوق من نور محمد سبحان الله. غلو، هل يرضى بذلك النبي؟ النبي ما رضي أن يقول له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. مجرد أن قال ما شاء الله وشئت، مع أن النبي له مشيئة والله له مشيئة، لكن قرن بينهما بالواو التي لا تدل على الترتيب، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع مكان الواو ثم الدل على الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال أجعلتني ندا، فكيف لو سمع النبي ما في البردة، كيف لو سمع النبي هذه الضلالات التي يزعم أصحابه أنهم بذلك يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يحبه من صار على ضربه ومنهجه، من صدق حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهم يتبجحون حتى بهذه، دع ما قالت النصارى إيه في ابن مريم، اترك هذا ما قاله النصارى في ابن، وقل بقى ما شئت، أما حاجة ما تقولش ثالث ثلاثة، ولا تقول بسم الله والابن وروح القدس، قل بقى ما شئت بقى، قل ما شئت. من الذي قال هذا؟ قل ما دل عليه الشرع، دع ما قالته النصارى، ضع ما قاله القبوريون، ضع ما قاله كل أحد مما خالف فيه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك بما كان عليه النبي وصحابته. طيب نكتفي هذا.